إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، ما أحب أن أذكر به نفسي وإخواني في هذه الليلة، ما نحن بحاجة إلى التذكير به، ألا وهو الحث على العلم النافع وآداب طلاب العلم، فإن العلم النافع مثمر للعمل الصالح، والعلم قد يكون العلم في نفسه نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به، كما قال الله سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكما قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وقال جل وعلا: وأضله الله على علم. إخواني الكرام، العلم فضله عظيم، وإذا أطلق العلم فالمراد به علم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، وقد أثنى الله تعالى على العلماء وعلى أهل العلم في غير ما آية، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقد أخبر الله جل وعلا عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل إليه من ربه حقا، وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا بهم، فقال سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقد جعل الله جل وعلا أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال سبحانه: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف الله جل وعلا أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه، وقد أمر الله جل وعلا بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بل إن الله جل وعلا أمر نبيه أن يسأله المزيد من العلم، فقال سبحانه: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقد أخبر جل وعلا عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة، فقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر سبحانه أنهم أهل خشية الله، فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخبر سبحانه عن أمثاله التي يضربها لعباده ليدلهم على صحة ما أخبر به، أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها. فقال جل وعلا: وما يعقلها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن الكريم 40 مثلا كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين. وقد ذم الله جل وعلا الجهل في مواضع كثيرة، فقال جل وعلا: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأخبر سبحانه أن الجهال شر من الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم. ثم بين صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث فضل العلم ومكانة العلم، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وجاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وفي لفظ: يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال: اللهم علمه الحكمة، اللهم فقهه في الدين، وعلمه الكتاب. وجاء عند الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هومان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب دنيا. وجاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إسناد فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وعالم ومتعلم. وفي حديث أبي الدرداء عند الترمذي وعند الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وجاء في سنن ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع. وفي الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم. وفي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان فيقرأ آية أو آيتين فيكون أجره خير من ناقتين كوماوين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. الله أكبر، العلم فضله عظيم، يرفع الإنسان الجهل عن نفسه، يعلم غيره. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق. وقال ابن مسعود: أقد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما رؤي في آخر حياته وهو يحمل المحبرة قال من المحبرة إلى المقبرة. لما قيل له يا إمام تحمل المحبرة وأنت في هذه السن أو كلام نحو هذا قال من المحبرة إلى المقبرة. وكذلك الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله رحمه الله ورضي عنه قال لما قيل له إلى متى تسمع الحديث قال إلى الممات. قال ابن القيم رحمه الله الناس في حاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال أبو الدرداء رضي الله عنه العالم والمتعلم سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم. وقال بعض السلف الجاهل صغير وإن كان شيخا أي كبيرا في السن والعالم كبير. كذلك في كلام علي رضي الله عنه قوله والمال تنقصه النفق لا يقصد بذلك معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل يزيد. لكن يريد أن يبين أن العلم فضله أفضل وأعظم. كذلك من فوائد العلم أن العبد يعرف كيف يعبد ربه بالعلم، كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يحج، هذا يحتاج إلى علم. ولهذا في الحديث من توضأ نحو وضوء هذا صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم. لا يكون هذا إلا بالعلم، فالعلم أساس صحة الاعتقادات والعبادات. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. طلب العلم عبادة، طلب العلم طريق للوصول إلى الجنة، يكسب صاحبه الخشية لله، يكسب صاحبه التواضع لله، ينتفع به صاحبه بعد موته وبعد انقطاع أجله، يورث صاحبه أعلى المراتب، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. العلم توصل به الأرحام، تؤدى به الحقوق، فيجب علينا أن نعتني بالعلم. قال الإمام ابن القيم الجهاد بالحجة والبيان هو العلم، والدعوة وهو جهاد الخاصة أتباع الرسل، جهاد الأئمة. قال سفيان من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. قال أبو الدرداء من رأى الغدو والرواح ليس بجهاد فقد نقص عقله، فقد نقص عقله. الله أكبر. قال ابن القيم رحمه الله للعلم ست مراتب، احفظوها يا طلاب العلم. حسن السؤال وحسن الإنصات والاستماع، وحسن الفهم، وحسن الحفظ، وحسن التعليم، والسادسة وهي ثمرته حسن العمل. وحرمان العلم من هذه الوجوه الستة، ما الذي يكون به الإنسان محروم من العلم؟ ترك السؤال عما يحتاج إليه في الدين، سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، يستمع العلم بدون إصغاء، بدون إلقاء السمع، يفتح في المواقع فإذا مر على درس علمي ترك الدرس ومشى، يريد المضحكات والمسليات والنكت والصور ونحو ذلك. ثالثا سوء الفهم وآفته من الفهم السقيم. رابعا عدم الحفظ، احفظ فكل حافظ إمامه. خامسا عدم نشره وتعليمه، فإن مما يثبت العلم نشره وبذله وتعليمه للناس. سادسا عدم العمل به. قال بعض السلف كنا نستعين على الحفظ كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به وقد سئل الإمام البخاري رحمه الله عن دواء النسيان، ما دواء النسيان؟ قال مذاكرة العلم. مذاكرة العلم، العلم يهتف بالعمل، إن أجابه إلا ارتحل، إن أجابه إلا ارتحل. فيا أيها الإخوة، نجتهد في طلب العلم، والعلم وآداب طالب العلم لابد له من آداب يتخلق بها ويلتزم بها. فمن آداب طالب العلم إخلاص النية لله في طلب العلم، تبتغي بطلبك للعلم وجه الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال النووي رحمه الله ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. قال بعض السلف من طلب العلم لله كان معانا، ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم رجل تعلم العلم لكن ليقال له عالم، وقد قيل قرأ القرآن ليقال له قارئ، وقد قيل. وفي الحديث الصحيح من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يره رائحة الجنة. وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجه وصححه الألباني من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من آداب طالب العلم الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. قال ابن أبي حاتم سمعت عبد الملك الميموني يقول ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا وشدة بياض من أحمد بن حنبل، وذلك لأن أحمد كان يتحرك بسنة ويسكن بسنة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله يجب على طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، إنما استجاز من الضحك يسيره ونادره الذي لا يخرج عن حد الأدب. قال الإمام مالك رحمه الله إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، كذلك يكون ظاهره يطهر ظاهره باتباع السنة وحسن السمت ويتعاهد الطيب وطهارة الباطن من رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. قال ابن جماعة رحمه الله على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة للقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله من حرمان العلم، فإن العلم نور يغذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. كذلك من آداب طالب العلم تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق، فالعوائد السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من النوم والراحة، ينام من الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ويقول يريد أن يحصل العلم يصبح عالما. وكذلك العوائق من أنواع المخالفات التي تعوق القلب من سيره إلى الله وتقطع عليه الطريقة، وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. يجتنب الشرك بأنواع البدع المعاصي. فعلى طالب العلم أن يعظم الرغبة في الآخرة وما عند الله شديد التعلق بالمطلب الأعلى والمقصد الأسنى. على طالب العلم أن يحرص على أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدامة الذكر. قال ابن جماعة رحمه الله: من أعظم الأسباب المعينة على العلم وعلى الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال، لأن كثرة الأكل كما ذكر أهل العلم جالب لكثرة الشرب وجالب لكثرة النوم والبلادة وقصور الفهم. أضف إلى ذلك ما فيه من الكراهة الشرعية، يأكل الإنسان بقدر بحسب ابن آدم: لقيمات يقمنا صلبة، وكما قيل: البطنة تذهب الفطنة. كذلك تقليل المنام والكلام ما أمكن، على كما قال بعض العلماء، قال ابن جماعة: فعلى طالب العلم أن يقلل المنام ما لم يلحقه ضر على بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات، وهي ثلث الزمان. كذلك من آداب طالب العلم ترك معاشرة من لا يستفد منهم واختيار الصاحب والرفيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اختيار المخالطة مطلقا خطأ، كل الإنسان يخالط كل من هبد، واختيار الانفراد مطلقا خطأ، وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا ما هو الأصلح له في كل حال. الأصلح له في كل حال، من تستفد من مخالطته ومن مجالسته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، والجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وقال ابن قدامة رحمه الله: واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته. ما هي صفات الصاحب؟ أن يكون عاقلا حسن الأخلاق غير فاسق ولا مبتدع، هكذا يقول ابن قدامة، غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا، ولا حريص على الدنيا. احرص على مصاحبة صاحب السنة، كما قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. احرص على مصاحبة الرجل العاقل حسن الأخلاق غير فاسق ولا مبتدع. اترك أصحاب الحزبيات من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة وتبليغ ونحوها، وصاحب أهل السنة من هو سائر على منهج السلف الصالح. قال ابن شوذب رحمه الله: من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. قال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، يرجو له خير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه. كذلك من آداب طالب العلم اختيار العلم والشيخ، اختيار العلم والشيخ. قال ابن القيم رحمه الله: شرف العلم تابع لشرف معلومه. يختار أهل العلم أهل السنة. وقد جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. فسر الأصاغر بأهل البدع. قال ابن مسعود: إنكم لن تزالوا بخير ما أخذ العلم عن كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. قال أبو حنيفة رحمه الله: جالس الكبراء وخالط العلماء وخالط الحكماء يحرص على مجالسة أهل العلم. قال أبو الدرداء: من فقه الرجل ممشاه ومدخله مع أهل العلم. قال أبو الدرداء: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. وقال وكيع رحمه الله: لا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه. قيل لأبي حنيفة رحمه الله: في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال لهم رأس، يعني لهم شيخ؟ قال لا، قال لا يفقه هؤلاء أبدا. قال أبو نعيم: كنت أمر على زفر وهو محتب بثوب، فيقول لي: يا أحول تعال أغربل لك أحاديثة، فأريه ما سمعت، فيقول: يؤخذ بهذا ولا يؤخذ بهذا، وهذا منسوخ، وهكذا. كذلك من آداب طالب العلم التزام الأدب التام مع شيخه. طالب العلم يتأدب مع شيخه، يتأدب مع شيخه. كان عبد الله بن عباس يقول: يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأل الحديث، فيقال له نائم الشيخ الصحابي، فيضطجع عند الباب، فيقال له: لا توقظه. وصلى زيد بن ثابت على جنازة، ثم قربت له بغلة ليركبها، فأخذ عبد الله بن عباس بركابه، بركاب الناقة، قال: هكذا يفعل بالعلماء. وذكر الخطيب البغدادي أن يحيى بن سعد القطان يصلي العصر ثم يسند ظهره إلى منارة المسجد، فيقف بين يديه علي بن المديني وأحمد والشاذكوني وعمرو بن علي بن علي، يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم. قال الشافعي: كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا أو رفيقا، هيبة له لئلا يسمع. الله أكبر. قال بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه، أي على ذل التعلم، آل إليه عز الدنيا والآخرة. عز الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، يجب علينا نحن جميعا وكلنا طلبة علم أن نعتني بالعلم، وأن نحذر كذلك من معوقات التي تعوق طلب العلم. مثل ماذا المعوقات؟ فساد النية، يتعلم من أجل الشهرة، من أجل مدح الناس. قال الثوري رحمه الله: ما عاليت شيئا أشد علي من نيتي. قال الدارقطني: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. كذلك من معوقات طلب العلم، من معوقات طلب العلم، حب الشهرة وحب التصدر. قال الشاطبي رحمه الله: آخر الأشياء نزولا في قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر والتصدر. وقد جاء في الحديث الذي صححه الألباني: يا نعاي العرب، أخوف ما أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. قال: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الاطلاع على العمل. وجاء عن الفاروق أنه عاتب أبي عندما رأى الناس يمشون خلفه، فنهره وزجره وقال: كف عن هذا، فإنها فتنة للمتبوع، مذلة للتابع، مذلة للتابع. وهكذا الإمام أحمد قال رحمه الله: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف، وقد بليت بالشهرة، وقد بليت بالشهرة. ولما بلغ الإمام أحمد أن الناس يمدحونه ويثنون عليه، فقال: أخشى أن يكون هذا استدراجا. ثم قال: أسأل الله ألا يجعلنا مرائين. كذلك من معوقات طلب العلم التفريط في حلقات العلم. قال بعض السلف: العلم يؤتى ولا يأتي. كذلك من معوقات طلب العلم التذرع والاعتذار بكثرة الأشغال. أطلب العلم احضر الدروس عند العلماء يتعذر بكثرة الأشغال، وأشغال الدنيا لا تنقطع. كذلك من معوقات طلب العلم التفريط في طلب العلم في الصغر. قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني أن تصبحوا سادة. وقد تعلم أصحاب رسول الله ذي كبر سنهم، والله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كذلك من معوقات طلب العلم العزوف عن طلب العلم بزعم التفرغ لأحداث العصر والمواقع وهكذا. تجد هذا جاهلا بكيفية الوضوء، كيفية الصلاة، لا يحفظ أذكار الصباح والمساء، وهو يدعي أنه مشتغل بأمور أخرى. والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. كذلك من معوقات طلب العلم تزكية النفس، يمدح نفسه، يقول: أنا عندي علم وأنا عندي شهادات وأنا كذا وكذا، وهو قد يكون عنده جهل. والله تعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. من معوقات طلب العلم عدم العمل بالعلم. كان الصحابة إذا تعلم أحدهم 10 آيات لم يتجاوزها حتى يعلمها ويعمل بما فيها. من معوقات طلب العلم اليأس واحتقار الذات، يتضرع بضعف حفظه وهكذا، يقول: أنا مستواي ضعيف. لا، ذكر الإمام العسكري قال: كان بعضهم يتعذر عليه الحفظ على حين ابتدائه، يقول: ثم عودت نفسي إلى أن حفظت قصيدة في بيت في ليلة، وهي قرب من 100 بيت، من 200 بيت، من 200 بيت. سئل الإمام مالك: ما دواء النسيان؟ قال: مداومة النظر في الكتب، مداومة النظر في الكتب. من معوقات طلب العلم التسويف، إن شاء الله بعد كذا أفعل، بعد كذا سوف أفعل كذا. قال بعض السلف: من جنود إبليس التسويف. قال ابن القيم: إن المنى، يعني الأماني، رأس أموال المفاليس، ولا ترجي عمل اليوم إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. عن أبي إسحاق قال: قيل لرجل من عبد قيس: أوصنا. قال: احذروا سوف، احذروا سوف. السلف كانوا يحرصون على استغلال الوقت. فمجلس محمد بن إسماعيل البخاري كان يحضره 20,000. عبد الله بن الإمام أحمد قال: والله ما رأيته، أي الإمام أحمد، إلا قارئا أو مطالعا. الخطيب البغدادي نقل عنه بعض إخوانه وأصحابه قال: ما رأيت الخطيب إلا وفي يده كتاب يطالعه، إلا وفي يده كتاب يطالعه. هذه أحوال السلف. بعض الناس يفرط إفراطا في الزيارات والمخالطة والاشتغال بالأمور المفضولة والاشتغال بهذه الأجهزة النقالة والمواقع والمنتديات. على طالب العلم أن يغتنم وقته، يغتنم وقته في النافع المفيد، فيما يقربه إلى الله، يجعل له وقتا للحفظ، وقتا للمذاكرة، وقتا للكتابة وتدوين العلم، يعلق على الفوائد على الكتاب، ينصت في طلب العلم، في مجالس العلم، حضور ما يستطيع من مجالس العلم. النووي كان يحضر في اليوم 12 درسا. يقول رحمه الله: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح، من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة، وبارك الله في وقتي. هكذا يقول النووي رحمه الله. كذلك الحذر من اليأس والاجتهاد بالمطالعة. الإمام أحمد يقول: مكثت في كتاب الحيض 9 سنين، تسع سنوات في الكتاب الحافظ يقول حتى فهمته. ذكر ذلك عنه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. علينا أن نواصل ونجتهد في طلب العلم ونعتني بالمكتبة المنزلية وترتيبها والعناية بالقراءة والبدء بالأولويات في الطلب، الأولويات في طلب العلم، وأن يرتب الإنسان وقته وأن يشاور من هو أعلم منه من مشايخه كيف يطلب، بماذا يبدأ في الكتب. واحذر على واحرص على أن تأخذ العلم عن أهل السنة، احرص على أخذ العلم من أهل السنة، واحذر من أهل البدع. وإن دعوك إلى دروس وإلى مجالس خاصة وإلى كذا احذر، هذه أساليب ماكرة. يقول عندنا دروس، عندنا جلسات، عندنا مذاكرة، لا احذر من هؤلاء، والله يجرونك إلى حزبيتهم وإلى تنظيمهم وجماعتهم، وهذه من أساليبهم. إذا رأوا الشاب الذكي وعندهم محبة العلم قالوا عندنا دروس تعال، ربما يأثن له في كتب بعض علماء السنة، لكن يدخلون السم في العسل ويدخلون منهجهم في تلك الكتب ويدعونه إلى مجالس خاصة وكذا. فأوصي نفسي وإخواني أن نخلص قبل كل شيء العلم لله عز وجل، ثم نجتهد في طلب العلم. الأمة بحاجة إلى العلماء، حكماء، رحماء، حلماء. كذلك على طلبة العلم أن يجتنبوا الجدل المذموم، الجدل المذموم، وأن يغتنموا أوقاتهم في النافع المفيد. فقد ذكر ابن رجب على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، أي تخاصما، فرفعت، أي رفعت ليلة القدر، فالتمسوها في السابعة والتاسعة إلى آخره. قال ابن حجر رحمه الله يؤخذ من هذا أن المخاصمة والمنازعة تذهب العلم، تذهب العلم. كم من طلاب أشغلوا أنفسهم بالقيل والقال وحرموا من العلم. لو تسأل الواحد منهم أتحفظ شيء من القرآن، كم تحفظ شيء من القرآن؟ لا يحفظ إلا القليل أو اليسير. كم تحفظ من السنة؟ ماذا قرأت من الكتب؟ ماذا حذرت من الدروس؟ رأيت عنده التقصير في ذلك. فأوصي نفسي وأوصي إخواني بأن نغتنم أوقاتنا في النافع المفيد. نسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ثم أكرر شكري لمركز الدعوة بالطوال على ترتيبهم لهذه المحاضرة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، ما أحب أن أذكر به نفسي وإخواني في هذه الليلة، ما نحن بحاجة إلى التذكير به، ألا وهو الحث على العلم النافع وآداب طلاب العلم. فإن العلم النافع مثمر للعمل الصالح، والعلم قد يكون العلم في نفسه نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به، كما قال الله سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكما قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وقال جل وعلا: وأضله الله على علم. إخواني الكرام، العلم فضله عظيم، وإذا أطلق العلم فالمراد به علم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، وقد أثنى الله تعالى على العلماء وعلى أهل العلم في غير ما آية، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقد أخبر الله جل وعلا عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل إليه من ربه حقا، وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا بهم، فقال سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقد جعل الله جل وعلا أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال سبحانه: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف الله جل وعلا أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه، وقد أمر الله جل وعلا بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بل إن الله جل وعلا أمر نبيه أن يسأله المزيد من العلم، فقال سبحانه: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقد أخبر جل وعلا عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة، وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر سبحانه أنهم أهل خشية الله، فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخبر سبحانه عن أمثاله التي يضربها لعباده ليدلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها، فقال جل وعلا: وما يعقلها وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن الكريم 42 مثلا، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول: لست من العالمين. وقد ذم الله جل وعلا الجهل في مواضع كثيرة، فقال جل وعلا: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأخبر سبحانه أن الجهال شر من الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم. ثم بين صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث فضل العلم ومكانة العلم، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وجاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وفي لفظ: يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال: اللهم علمه الحكمة، اللهم فقهه في الدين، وعلمه الكتاب. وجاء عند الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هومان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب دنيا. وجاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إسناد فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وعالم ومتعلم. وفي حديث أبي الدرداء عند الترمذي وعند الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وجاء في سنن ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع. وفي الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم. وفي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان فيقرأ آية أو آيتين فيكون أجره خير من ناقتين كوماوين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. الله أكبر. العلم فضله عظيم، يرفع الإنسان الجهل عن نفسه، يعلم غيره. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق. وقال ابن مسعود: أقعد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما رؤي في آخر حياته وهو يحمل المحبرة قال: من المحبرة إلى المقبرة. لما قيل له: يا إمام، تحمل المحبرة وأنت في هذه السن، أو كلام نحو هذا، قال: من المحبرة إلى المقبرة. وكذلك الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله رحمه الله ورضي عنه قال لما قيل له: إلى متى تسمع الحديث؟ قال: إلى الممات. قال ابن القيم رحمه الله: الناس في حاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وقال بعض السلف: الجاهل صغير وإن كان شيخا، أي كبيرا في السن، والعالم كبير. كذلك في كلام علي رضي الله عنه قوله: والمال تنقصه النفق، لا يقصد بذلك معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل يزيد. لكن يريد أن يبين أن العلم فضله أفضل وأعظم. كذلك من فوائد العلم أن العبد يعرف كيف يعبد ربه بالعلم، كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يحج، هذا يحتاج إلى علم. ولهذا في الحديث من توضأ نحو وضوء هذا صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم، لا يكون هذا إلا بالعلم، فالعلم أساس صحة الاعتقادات والعبادات. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. طلب العلم عبادة، طلب العلم طريق للوصول إلى الجنة، يكسب صاحبه الخشية لله، يكسب صاحبه التواضع لله، ينتفع به صاحبه بعد موته وبعد انقطاع أجله، يورث صاحبه أعلى المراتب، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. العلم توصل به الأرحام، تؤدى به الحقوق، يجب علينا أن نعتني بالعلم. قال الإمام ابن القيم الجهاد بالحجة والبيان هو العلم، والدعوة وهو جهاد الخاصة أتباع الرسل، جهاد الأئمة. قال سفيان من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. قال أبو الدرداء من رأى الغدو والرواح ليس بجهاد فقد نقص عقله، فقد نقص عقله، الله أكبر. قال ابن القيم رحمه الله للعلم ست مراتب، احفظوها يا طلاب العلم: حسن السؤال، حسن السؤال، وحسن الإنصات والاستماع، وحسن الفهم، وحسن الحفظ، وحسن التعليم، والسادسة وهي ثمرته حسن العمل. وحرمان العلم من هذه الوجوه الستة، ما الذي يكون به الإنسان محروم من العلم؟ ترك السؤال عما يحتاج إليه في الدين، سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، يستمع العلم بدون إصغاء، بدون إلقاء السمع، يفتح في المواقع فإذا مر على درس علمي ترك الدرس ومشى، يريد المضحكات والمسليات والنكت والصور ونحو ذلك. ثالثا سوء الفهم، وآفته من الفهم السقيم. رابعا عدم الحفظ، احفظ فكل حافظ إمامه. خامسا عدم نشره وتعليمه، فإن مما يثبت العلم نشره وبذله وتعليمه للناس. سادسا عدم العمل به، عدم العمل به. قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، بالعمل به. وقد سئل الإمام البخاري رحمه الله عن دواء النسيان، ما دواء النسيان؟ قال مذاكرة العلم، مذاكرة العلم. العلم يهتف بالعمل، إن أجابه إلا ارتحل، إن أجابه إلا ارتحل. فيا أيها الإخوة نجتهد في طلب العلم. والعلم وآداب طالب العلم لابد له من آداب يتخلق بها ويلتزم بها. فمن آداب طالب العلم إخلاص النية لله في طلب العلم، تبتغي بطلبك للعلم وجه الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال النووي رحمه الله ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. قال بعض السلف من طلب العلم لله كان معانا، ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. ذكر منهم رجل تعلم العلم لكن ليقال له عالم، وقد قيل قرأ القرآن ليقال له قارئ، وقد قيل، وفي الحديث الصحيح: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجه وصححه الألباني: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من آداب طالب العلم الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. قال ابن أبي حاتم: سمعت عبد الملك الميموني يقول: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا وشدة بياض من أحمد بن حنبل، وذلك لأن أحمد كان يتحرك بسنة ويسكن بسنة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: يجب على طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، إنما استجاز من الضحك يسيره ونادره الذي لا يخرج عن حد الأدب. قال الإمام مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، كذلك يكون ظاهره يطهر ظاهره باتباع السنة وحسن السمت ويتعاهد الطيب، وطهارة الباطن من رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة للقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله من حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. كذلك من آداب طالب العلم تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق، فالعوائد السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من النوم والراحة، ينام من الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ويقول يريد أن يحصل العلم يصبح عالما. وكذلك العوائق من أنواع المخالفات التي تعوق القلب من سيره إلى الله وتقطع عليه الطريقة، وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. يجتنب الشرك بأنواع البدع المعاصي. فعلى طالب العلم أن يعظم الرغبة في الآخرة وما عند الله، شديد التعلق بالمطلب الأعلى والمقصد الأسنى. على طالب العلم أن يحرص على أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدامة الذكر. قال ابن جماعة رحمه الله: من أعظم الأسباب المعينة على العلم وعلى الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال، لأن كثرة الأكل كما ذكر أهل العلم جالب لكثرة الشرب وجالب لكثرة النوم والبلادة وقصور الفهم. أضف إلى ذلك ما فيه من الكراهة الشرعية، يأكل الإنسان بقدر بحسب ابن آدم: لقيمات يقمن صلبة، وكما قيل: البطنة تذهب الفطنة. كذلك تقليل المنام والكلام ما أمكن، على كما قال بعض العلماء قال ابن جماعة فعلى طالب العلم على طالب العلم أن يقلل المنام ما لم يلحقه ضرر على بدنه وذهنه ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات وهي ثلث الزمان. كذلك من أداب طالب العلم ترك معاشرة من لا يستفد منهم واختيار الصاحب والرفيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختيار المخالطة مطلقا خطأ، كل إنسان يخالط كل من هبد، واختيار الانفراد مطلقا خطأ، وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا ما هو الأصلح له في كل حال، الأصلح له في كل حال. من تستفد من مخالطته ومن مجالسته، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، والجليس الصالح كحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وقال ابن قدامة رحمه الله واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته. ما هي صفات الصاحب؟ أن يكون عاقلا حسن الأخلاق غير فاسق ولا مبتدع، هكذا يقول ابن قدامة، غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا، ولا حريص على الدنيا. احرص على مصاحبة صاحب السنة كما قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. احرص على مصاحبة الرجل العاقل حسن الأخلاق غير فاسق ولا مبتدع. اترك أصحاب الحزبيات من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة وتبليغ ونحوها، وصاحب أهل السنة من هو سائر على منهج السلف الصالح. قال ابن شوذب رحمه الله من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. قال عمرو بن قيس الملائي إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه يرجو له خير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه. كذلك من آداب طالب العلم اختيار العلم والشيخ، اختيار العلم والشيخ. قال ابن القيم رحمه الله شرف العلم تابع لشرف معلومه، يختار أهل العلم أهل السنة. وقد جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، فسر الأصاغر بأهل البدع. قال ابن مسعود إنكم لن تزالوا بخير ما أخذ العلم عن كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. قال أبو حنيفة رحمه الله جالس الكبراء وخالط العلماء وخالط الحكماء، يحرص على مجالس أهل العلم. قال أبو الدرداء من فقه الرجل ممشاه ومدخله مع أهل العلم. قال أبو الدرداء ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم فإن رفع العلم ذهاب العلماء. وقال وكيع رحمه الله لا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه. قيل لأبي حنيفة رحمه الله في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال لهم رأس يعني لهم شيخ؟ قال لا، قال لا يفقه هؤلاء أبدا. قال أبو نعيم كنت أمر على زفر وهو محتب بثوب فيقول لي يا أحول تعال أغربل لك أحاديثك فأريه ما سمعت، فيقول يؤخذ بهذا ولا يؤخذ بهذا وهذا منسوخ وهكذا. كذلك من آداب طالب العلم التزام الأدب التام مع شيخه. طالب العلم يتأدب مع شيخه، يتأدب مع شيخه. كان عبد الله بن عباس يقول يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأل الحديث فيقال له نائم الشيخ الصحابي فيضطجع عند الباب فيقال له لا توقظه. وصلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فأخذ عبد الله بن عباس بركابه بركاب الناقة، قال هكذا يفعل بالعلماء. وذكر الخطيب البغدادي أن يحيى بن سعد القطان يصلي العصر ثم يسند ظهره إلى منارة المسجد فيقف بين يديه علي بن المديني وأحمد والشاذكوني وعمرو بن علي بن علي يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم. قال الشافعي كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا أو رفيقا هيبة له لئلا يسمع. الله أكبر. قال بعض السلف من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه أي على ذل التعلم آل إليه عز الدنيا والآخرة. عز الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، يجب علينا نحن جميعا وكلنا طلبة علم أن نعتني بالعلم وأن نحذر كذلك من معوقات التي تعوق طلب العلم. مثل ماذا المعوقات؟ فساد النية، يتعلم من أجل الشهرة، من أجل مدح الناس. قال الثوري رحمه الله ما عاليت شيئا أشد علي من نيتي. قال الدارقطني طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. كذلك من معوقات طلب العلم، من معوقات طلب العلم حب الشهرة وحب التصدر. قال الشاطبي رحمه الله آخر الأشياء نزولا في قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر. وقد جاء في الحديث الذي صححه الألباني يا نعاي العرب أخوف ما أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. قال وما الشهوة الخفية؟ قال حب الاطلاع على العمل. وجاء عن الفاروق أنه عاتب أبي عندما رأى الناس يمشون خلفه فنهره وزجره وقال كف عن هذا فإنها فتنة للمتبوع مذلة للتابع، مذلة للتابع. وهكذا الإمام أحمد قال رحمه الله أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف وقد بليت بالشهرة، وقد بوليت بالشهرة. ولما بلغ الإمام أحمد أن الناس يمدحونه ويثنون عليه فقال أخشى أن يكون هذا استدراجا، ثم قال أسأل الله ألا يجعلنا مرائين. كذلك من معوقات طلب العلم التفريط في حلقات العلم. قال بعض السلف العلم يؤتى ولا يأتي. كذلك من معوقات طلب العلم التذرع والاعتذار بكثرة الأشغال. أطلب العلم، أحضر الدروس عند العلماء، يتعذر بكثرة الأشغال وأشغال الدنيا لا تنقطع. كذلك من معوقات طلب العلم التفريط في طلب العلم في الصغر. قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني أن تصبحوا سادة. وقد تعلم أصحاب رسول الله في كبر سنهم. والله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كذلك من معوقات طلب العلم العزوف عن طلب العلم بزعم التفرغ لأحداث العصر والمواقع وهكذا. تجد هذا جاهلا بكيفية الوضوء، كيفية الصلاة، لا يحفظ أذكار الصباح والمساء وهو يدعي أنه مشتغل بأمور أخرى. والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. كذلك من معوقات طلب العلم تزكية النفس، يمدح نفسه يقول أنا عندي علم وأنا عندي شهادات وأنا كذا وكذا، وهو قد يكون عنده جهل. والله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. من معوقات طلب العلم عدم العمل بالعلم. كان الصحابة إذا تعلم أحدهم 10 آيات لم يتجاوزها حتى يعلمها ويعمل بما فيها. من معوقات طلب العلم اليأس واحتقار الذات، يتضرع بضعف حفظه وهكذا يقول أنا مستواي ضعيف. لا، ذكر الإمام العسكري قال: كان بعضهم يتعذر عليه الحفظ على حين ابتدائه، يقول: ثم عودت نفسي إلى أن حفظت قصيدة في بيت في ليلة، وهي قرب من 100 بيت، من 200 بيت، من 200 بيت. سئل الإمام مالك: ما دواء النسيان؟ قال: مداومة النظر في الكتب، مداومة النظر في الكتب. من معوقات طلب العلم التسويف، إن شاء الله بعد كذا أفعل، بعد كذا سوف أفعل كذا. قال بعض السلف: من جنود إبليس التسويف. قال ابن القيم: إن المنى يعني الأماني رأس أموال المفاليس، ولا ترجي عمل اليوم إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. عن أبي إسحاق قال: قيل لرجل من عبد قيس: أوصنا. قال: احذروا سوف، احذروا سوف. السلف كانوا يحرصون على استغلال الوقت، فمجلس محمد بن إسماعيل البخاري كان يحضره 20,000. عبد الله بن الإمام أحمد قال: والله ما رأيته أي الإمام أحمد إلا قارئا أو مطالعا. الخطيب البغدادي نقل عنه بعض إخوانه وأصحابه قال: ما رأيت الخطيب إلا وفي يده كتاب يطالعه، إلا وفي يده كتاب يطالعه. هذه أحوال السلف. بعض الناس يفرط إفراطا في الزيارات والمخالطة والاشتغال بالأمور المفضولة والاشتغال بهذه الأجهزة النقالة والمواقع والمنتديات، على طالب العلم أن يغتنم وقته، يغتنم وقته في النافع المفيد، فيما يقربه إلى الله، يجعل له وقتا للحفظ، وقتا للمذاكرة، وقتا للكتابة وتدوين العلم، يعلق على الفوائد على الكتاب، ينصت في طلب العلم في مجالس العلم، حضور ما يستطيع من مجالس العلم. النووي كان يحضر في اليوم 12 درسا. يقول رحمه الله: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح، من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة، وبارك الله في وقتي. هكذا يقول النووي رحمه الله. كذلك الحذر من اليأس والاجتهاد بالمطالعة. الإمام أحمد يقول: مكثت في كتاب الحيض 9 سنين، 9 سنوات في الكتاب الحيض، يقول حتى فهمته. ذكر ذلك عنه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. علينا أن نواصل ونجتهد في طلب العلم، ونعتني بالمكتبة المنزلية وترتيبها، والعناية بالقراءة، والبدء بالأولويات في الطلب، الأولويات في طلب العلم، وأن يرتب الإنسان وقته، وأن يشاور من هو أعلم منه من مشايخه كيف يطلب، بماذا يبدأ في الكتب. واحرص على أن تأخذ العلم عن أهل السنة، احرص على أخذ العلم من أهل السنة، واحذر من أهل البدع. وإن دعوك إلى دروس وإلى مجالس خاصة وإلى كذا، احذر، هذه أساليب ماكرة. يقول: عندنا دروس، عندنا جلسات، عندنا مذاكرة. لا، احذر من هؤلاء، والله يجرونك إلى حزبيتهم وإلى تنظيمهم وجماعتهم، وهذه من أساليبهم. إذا رأوا الشاب الذكي وعندهم محبة العلم قالوا عندنا دروس تعال، ربما يأثن له في كتب بعض علماء السنة، لكن يدخلون السم في العسل ويدخلون منهجهم في تلك الكتب ويدعونه إلى مجالس خاصة وهكذا. فأوصي نفسي وإخواني أن نخلص قبل كل شيء العلم لله عز وجل، ثم نجتهد في طلب العلم. الأمة بحاجة إلى العلماء، حكماء، رحماء، حلماء. كذلك على طلبة العلم أن يجتنبوا الجدل المذموم، الجدل المذموم، وأن يغتنموا أوقاتهم في النافع المفيد. فقد ذكر ابن رجب على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، أي تخاصما، رفعت ليلة القدر، فالتمسوها في السابعة والتاسعة إلى آخره. قال ابن حجر رحمه الله: يؤخذ من هذا أن المخاصمة والمنازعة تذهب العلم، تذهب العلم. كم من طلاب أشغلوا أنفسهم بالقيل والقال وحرموا من العلم. لو تسأل الواحد منهم: أتحفظ شيء من القرآن؟ كم تحفظ شيء من القرآن؟ لا يحفظ إلا القليل أو اليسير. كم تحفظ من السنة؟ ماذا قرأت من الكتب؟ ماذا حضرت من الدروس؟ رأيت عنده التقصير في ذلك. فأوصي نفسي وأوصي إخواني بأن نغتنم أوقاتنا في النافع المفيد. نسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ثم أكرر شكري لمركز الدعوة بالطوال على ترتيبهم لهذه المحاضرة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.